أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن نتحدث في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشمائل كما سبق هي أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ولئن كنا نتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المأمول من كل مسلم ومسلمة أن يرنو ببصره إلى هذا السيد العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى به ويقتدي. قال الشيخ رحمه الله: رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما، والرحمة رقة تعتري الإنسان. إذا رأى مكروها في من حوله، أو إذا رأى تقصيرا في النفع لمن حوله، إذا كان من حوله لا ينال النفع، أو كان من حوله مقصراً أو يصيبه مكروه، فتعتري هذا الإنسان الرحيم رقة في قلبه، تحناناً ورأفةً ورحمةً بهذا الذي وقع في هذا التقصير أو من فاته هذا الخير. الحديث عن رحمة سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم. واختار الشيخ أن يكتب للعالم، العالم بإنسه وجنه، مؤمنه وكافره، قريبه وبعيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رقة وحرص على أن ينال هذا العالم الخير أجمع. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه إلا بعد الماء تفيد الحصر، ولا يوجد في اللغة العربية أسلوب للحصر يفيد تأكيد الحصر بقوته كهذا الأسلوب: يا محمد لم نرسلك إلا لتكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. راح الشيخ يبسط الحديث في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رحمته بالكافرين، في رحمته بالمنافقين، في رحمته بالمؤمنين، في رحمته بالولدان، في رحمته بالنساء، في رحمته بأصحابه، في رحمته بالأطفال، في رحمته بالحيوان، في رحمته صلى الله عليه وسلم بالإنس والجن في الدنيا والآخرة. قال: فهو صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة الذي أرسله الله تعالى رحمة لجميع العالمين، رحمة للمؤمنين، ورحمة للكافرين، ورحمة للمنافقين، ورحمة لجميع بني الإنسان الرجال والنساء والصبيان، ورحمة للطير والحيوان، فهو رحمة عامة لجميع خلق الله تعالى. الآن المتوقع منك أن تكون أنت نسخة مصغرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يصدر منك كل ما فيه رقة وحنان على هذه المخلوقات. لذلك تجد الإنسان المسلم من حوله منه في مأمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وآثامه. إذا الجار ليس في أمان وطمأنينة منك، معناته هذا الإنسان غير مؤمن. لأن جاره المتوقع أن ينال منه رحمة ينال منه خوفا وعذابا، لذلك هذا ما تحقق بالإيمان. المؤمن لو مشى على الأرض للانت الأرض تحت قدميه، ولتفاخرت الأرض على جارتها لأن مؤمنا مر عليها. لو أن قطة وقعت في بيت مؤمن لنالتها الرحمة والسعادة، هذه من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالمؤمن إذا كان يتعامل مع زوجته، ما بالك بالمؤمن إذا كان يتعامل مع أولاده، ما بالك بالمؤمن إذا كان يتعامل مع جيرانه، ما بالك بالمؤمن إذا كان يتعامل مع موظفيه، ما بالك بالمؤمن إذا كان يتعامل مع مدرائه، ما بالك بالمؤمن إذا كان يتعامل مع والديه. الرحمة التي تسكب في قلب المؤمن من كثرة ذكره لله تعالى وحبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفيض على كل من حوله، الأقرب فالأقرب. وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. عندما ينزع الإيمان من القلب أيها الإخوة يحل مكانه قسوة، فتجد صاحب القلب القاسي يؤذي أمه وأباه. وأنتم تقرؤون وتسمعون أنباء عجيبة عن آباء وأمهات في العالم الغربي، أم طاعنة لها من العمر 70 سنة ربما لا يزورها ابنها من العام إلى العام. وقرأت مرارا أن نساء في الغرب جاوزن 70 من العمر متنا في بيوتهن وحيدات، ولم يعلم بموتهن إلا جيرانهم أو جيرانهن بعد موتهن بخمسة أيام أو بستة أيام، لأن رائحة تفسخ الجثة أصاب الجيران بمكروه، فاتصلوا بالشرطة، فجاءت الشرطة لتعلم أن هنا امرأة عجوز قد ماتت من أيام. قسوة قلب أولادها وقسوة قلب ذريتها نالتها بهذا السوء. وتسمع في العالم الغربي أنه في اليابان صار هناك سلات قمامة للأولاد. كيف هناك سلات قمامة للبطاريات وسلات قمامة للزجاجات الزجاجية لقطع الزجاج وسلات قمامة لقطع البلاستيك؟ الآن يوجد في اليابان سلات قمامة للأولاد. إذا ولدت امرأة ابنا وهي لا تريده، أو ولد رجل من امرأة ابنا وهو لا يريده، بإمكانه أن ينزل إلى الشارع ويفتح سلة القمامة التي هي للأولاد ويضع الولد فيه ويغلقها ويمضي. قسوة القلب هذه أصابت ابن هذا الإنسان، أصابته بالفاجعة. وهكذا عندما ينزع الإيمان من القلب، عندما ينزع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلب، تنزع الرحمة من القلب. وإذا نزعت الرحمة وضعت القسوة، فأصابت القسوة بالسوء كل من يحيط بهذا الإنسان. حتى النبات، تجد الإنسان المؤمن إذا كان مسافراً، وكم وكم سمعت من قصص من رجال أو نساء مسافرون يتصلون بجيرانهم، يتصلون بأبنائهم، يتصلون بأمهاتهم، يقول أرجوك اذهب إلى البيت وأسقي الزريعة. الله أكبر، يتصل من بلد لبلد من أجل قصيص من النبات، أنه لا يقوم يجف، هذا صلي 3 أيام أنا ما صيته. وربما تعكر إنسان مسلم وأصابه الغم لأسبوع أو أكثر لأنه دهس قطة بسيارته من دون أن يكون متعمدا. وكم من المرات جاءني رجال ليسألونني، والله والدمعة في عيونهم والرجفة في أصواتهم، معتذرين متنصلين من أن يكونوا قد تعمدوا، يقولون يا أستاذ والله من دون قصد، والله من دون إرادة دست أو دهست قطة بسيارتي، ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل يجب علي أن أصوم؟ هل يجب علي أن أتصدق؟ هل يجب علي أن أضحي بشيء لوجه الله تعالى من الأغنام؟ الله أكبر. الرقة التي في قلب الإنسان المؤمن الرحمة التي في قلب الإنسان المؤمن ورثها من القرآن الكريم، ورثها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إذا وجد امرؤ قلبه يقسو على أولاده، إذا وجد قلبه يقسو على زوجته، إذا وجد قلبه يقسو على أمه وأبيه، إذا وجدت قلبها قاسياً على أخواتها، قاسياً على بناتها، قاسياً على جيرانه، قاسياً على عماله، قاسياً على مدرائه، فليعلم أنه يمشي في طريق بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعالم، أما رحمته للمؤمنين صلى الله عليه وسلم فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، وباهتمامه بما يصلح لهم أمر دينهم ودنياهم، وتحذيره إياهم مما يفسد عليهم أمر الدنيا والآخرة، رأفة ورحمة بهم، كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهاتان صفتان اسمان من أسماء الله تعالى، الله في أسمائه الرؤوف الرحيم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صفاته رؤوف رحيم. والرأفة تقتضي إبعاد كل شر وفساد وضرر، والرحمة تقتضي جلب كل خير وصلاح ونفع. فبرأفته صلى الله عليه وسلم يجهد ويجتهد أن يبعد عن المسلمين الضرر، عن الناس الضرر، وبرحمته يجتهد أن يجلب لهم النفع. لذلك كنتم ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذيه قريش وتؤذيه، والصحابة يقولون: يا رسول الله ادعو الله عليهم. يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يا أيها الإخوة، إذا لم تدخل الرحمة إلى قلوبكم نسخة مصغرة عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال الواحد منا بعيداً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من مظاهر رحمتك بالمؤمنين أن تحب لهم الخير وأن تدفع عنهم السوء. وما تتعلموه في الدروس في مجالس العلم من رحمتكم بالمؤمنين مطلوب إليكم أن تنقلوه إليهم. في هذا المسجد اليوم تخرج مجموعة من طلاب القرآن الكريم. الأستاذ المدير تكلم بكلمة يقول فيها: الدورة بدأت في الشهر السادس من هذا العام، الدورة الصيفية، والآن انتهت في الشهر التاسع، ابتدأت في 6/6 وانتهت في 6/9، 3 أشهر. خلال هذه الأشهر الثلاثة مرت أيام حر شديد كما تعلمون، لكن أساتذة القرآن الكريم حافظوا على الحضور إلى هذه الدورة وما تغيبوا مع شدة الحر. خلال هذه الأشهر الثلاثة مرت أيام انقطعت فيها الماء، لكن أساتذة القرآن الكريم ما تغيبوا وما انقطعوا عن الانتظام في تعليم الطلاب القرآن الكريم. خلال هذه الأشهر الثلاثة مر شهر رمضان والناس صائمون، لكن أساتذة القرآن الكريم ما انقطعوا عن تعليم القرآن الكريم. خلال هذه الأشهر الثلاثة مرت أيام كان الزحام في الطرقات صعب جدا، والوصول إلى المسجد بالنسبة لمن بيته بعيد صعب جدا، لكن أساتذة القرآن الكريم ما انقطعوا عن الوصول إلى المسجد لتعليم القرآن الكريم. هذا الجهد وهذا الاجتهاد إنما هو لرحمة في قلوبهم، من أجل أن ينقلوا لأولادكم القرآن الكريم، من أجل أن يصير ابني وابنك تالياً للقرآن الكريم، عارفاً بأن ينطق بأحرف القرآن الكريم، قريباً من آيات الذكر الحكيم، فاهماً لمعاني القرآن الكريم. وهكذا الإنسان المؤمن يا أخوان يمتلئ قلبه حباً ورحمةً بالناس وبالعباد وبالمؤمنين، فيريد أن يوصل إليهم كل خير. لقد أقامه الله تعالى في رأفته ورحمته للمؤمنين أنه أولى بهم من أنفسهم. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه صلى الله عليه وسلم، فمن مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وترك دينا فعليه صلى الله عليه وسلم. إذا واحد عليه دين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوفي له إياه. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال العلماء من هذا الحديث: إن الواجب على الدولة الإسلامية التي تقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الواجب أن تقضي ديون من لا يستطيع أو من عجز عن قضاء الدين. ولقد أقامه الله تعالى في رأفته ورحمته للمؤمنين أنه أولى بهم من أنفسهم. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم من أنفسهم. عشان هيك يا أيها الإخوة، إذا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بأمر ونفسك تأمرك بأمر، فاترك هوى نفسك واتبع أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك تتبع كمال وتترك نقصا. إذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة ودعتك نفسك إلى دعوة مخالفة، فاترك هوى نفسك واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بك من نفسك، ولن يدلك إلا إلى خير، ولن يدلك صلى الله عليه وسلم إلا إلى صواب وإلى رشاد. حدث مرة أن تاجرا مسلما يشتري العقارات اشترى بيت رجل مسيحي، لما جلسوا في جلسة إبرام العقد بعد المفاوضات والمساومات ووصلوا إلى الجلسة النهائية، صادف أن الوقت بعد صلاة المغرب، والرجل المسلم التاجر لم يكن قد صلى المغرب، فقال لهذا البائع النصراني، قال: أتأذن لي في أن أصلي المغرب ثم أتابع الجلسة؟ قال: صلي. فقام الرجل وصلى. صاحب البيت المسيحي عنده قريب له، جاء معه من أجل الشهادة على العقد. القريب للنصراني يقول للنصراني: ما كنا نخلص من هذا التخلف، يعني الرجل شو هذا الصلاة تخلف هذا. هذا النصراني مؤدب، ما تكلم شيئا، أنهى الرجل صلاته وعاد وأبرما العقد، واستلم الرجل النصراني العربون وسلم، واتفقا على تسليم الدار وعلى الفراغ في الطابو بعد كذا وكذا من الوقت، وتابعا تسليم الدار وتابعا الفراغ في الطابو، واستلم الرجل المسلم العقار، والنصراني أخذ ماله كله ومضى. الرجل النصراني هو كان ناويا أن يشتري بيتا أكبر، باع بيته وعنده شيء من المال وضعه معه ويريد أن يشتري بيتا أكبر. يبدو أنه ما وفق في شراء البيت الأكبر، يبدو البيت الأكبر ما تمت البيع، بقي الرجل من دون دار والمال في يديه. مع مرور الأيام وهذا الرجل النصراني لا يجد دارا أخرى، كأن قيمة العملة قد انخفضت والبيوت قد زاد ثمنها، والرجل لا يجد دارا. بينه وبين زوجته صار خصومة. علم التاجر المسلم بالأمر بأن فلانا الذي اشتريت منه البيت ما وفق باشتراء بيت جديد، وكأنه بينه وبين زوجته خصومة من جراء هذا الذي حصل، والرجل في ضائقة. المسلم راح لعند هذا النصراني على محله فسلم عليه، قال: يا أبو فلان عرفتني؟ قال: إيه نعم، أنت الذي اشتريت بيتي. قال: صحيح. قال له: أنت اشتريت بيت جديد؟ قال: لا، ما وفقت. قال له: طيب، بيتك الذي اشتريته منك زاد ثمنه 1,000,000 ليرة سورية منذ اشتريته إلى الآن، لكنني الآن أقول لك: إن كنت طامعا في بيتك وتتمنى أن تعود إليه، فبإمكانك أن ترد لي الثمن الذي أعطيتك، وبإمكاني أن أرد لك بيتك، بس أعطيني المصاري اللي أعطيتك ياهن وخذي البيت. هذا النصراني استغرب، قال أنت لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم علمنا. شاهد هنا، إذا دلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء فاتبعه، ولو كانت نفسك تريد غيره، فإن السعادة كل السعادة في تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا: من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا واحد بتبيعه بيع بعدين بيندم وبتجي، هو أنت لك الحق أن لا ترد له السلعة، بس إذا أقلت عثرته لأنه نادم أقال الله عثرتك يوم القيامة. فقال له: أنا أحب أن ألتزم بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. للمصادفة، هذا النصراني قريب الذي كان عنده وقت البيعة كان موجود في الجلسة، فالتفت إليه قال له: إذا كان هذا هو التخلف يا ليتنا كلنا متخلفين. يا أيها الإخوة، اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يورثك خيراً، خيراً في الدنيا وخيراً في الآخرة. لذلك اجتهدوا ما استطعتم أن تتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري رأى نفسه بالمنام يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يمشي والإمام البخاري يمشي وراءه. قال: كلما رفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدمه وضع الإمام البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن إسماعيل سأل شيخه، قال: يا شيخي، أنا رأيت سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ورأيت نفسي أفعل كذا وكذا. قال: أنت يا ولدي تتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بعد حين أن ألف الإمام البخاري كتابه صحيح البخاري. ما اجتهدتم يا شباب يا رجال يا أيها الإخوة والأخوات أن تتتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ افعلوا، فإن الكمال كل الكمال في اتباع هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم من أنفسهم. النبي أنفع لك من نفسك، أعطف عليك من نفسك، أرأف بك من نفسك، يجتهد في دفع الضر عنك، يجتهد في جلب النفع إليك. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. من منكم يا أخوان يرضى أن يكون والده سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. لذلك ما استطعتم أن تمتثلوا أمر هذا النبي الكريم افعلوا، فإن الخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أحق بهم من كل شيء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكم أنفسهم، فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الأولوية في خطبه ومجتمعاته. وكما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته ما كانوا، يعني أرحامه، وإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولاه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. سيبسط الشيخ أيها الإخوة في متابعة لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالم، سيبسط الحديث، وسنتكلم مرارا في دروس لاحقات عن استكمال عن رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نتيجة هذا الدرس أنك كلما ازددت رحمة في قلبك ازددت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخترقت الرحمة قلبك وعمت من حولك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا رحماء بخلقك، نحب من أحببت ونرحم من رحمت، وارحمنا برحمتك الواسعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي قهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول.